برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامج أين الحقيقة، عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة اجتماعا مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاس خارتا. وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي أن الأخير أكد إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين إلى القضاء. وقال رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيبا على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المنطقة المتنوعة إثنيا ودينيا في العراق. وأوضح أن القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسود المواطنة وترعى التنوع الديني والأثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته، مؤكدا أن التأخر في إعادة الاستقرار إلى سنجار كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الإرهابية ويعانون اليوم من نقص الخدمات. وأردف الكاظمي بالقول أن الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولا، كما شدد على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود، مؤكدا أن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية. هذا ورحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة بهذا الاتفاق الذي وصفت الحكومة العراقية بأنه اتفاق تاريخي. وللحديث حول هذا الاتفاق ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج أين الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين إلى القضاء، بحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء السيد الكاظمي، كيف يسهل هذا الاتفاق برأيكم عودة النازحين إلى القضاء في ظل تعقيدات المشهد الأمني في هذا القضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة مسألة مسك الأرض أمنيا هي إحدى وسائل أو رسائل الاطمئنان إلى السكان المحليين. كلما كان مسك الأرض أمنيا من قبل قوات هي أقرب للسكان المحليين، تكون عنصر اطمئنان ودافع لتأمين مستلزمات العودة للنازحين. ولذلك الفترة التي مضت كان هناك تواجد للPKK، كان هناك تواجد للحشد الشعبي في هذه المنطقة، ربما هذه بشكل أو بآخر كان عائق. الآن مع انتشار البيشمركة وتسليم الملف إلى البيشمركة بوصفهم قوة حماية الإقليم الأقرب من حيث التركيبة الاجتماعية والنمط الثقافي للمجتمع في سنجار، هذه سترسل رسائل اطمئنان وتدفع العوائل النازحة إلى العودة. لذلك مسألة تمكين الإدارة المحلية على مستوى الملف الأمني والعسكري في تقديري هي بات ضرورة لمعالجة مشكلة لطالما عدت مشكلة مزمنة، وهي مسألة عودة النازحين. فالقرار من حيث التقييم إيجابي، وهو وضع القدرات القتالية المحلية أمام التزاماتها القانونية واستحقاقها الوطني. التزاماتها القانونية أنه هي مكلفة في هذه المناطق بإدارة هذا الملف، وهي تتقاضى رواتب وتحمل مسميات تحت مظلة الدستور للقيام بهذه المهام وبهذا الدور الوظيفي، فمن باب أولى أن تقوم بمهامها بشكل الأمثل. ومسألة السكان المحليين أنا في تقديري إعادة يعني حل أزمة النازحين ستشكل مقدمة لبداية انطلاق عملية الإعمار والاستثمار، لأنه لا إعمار واستثمار إلا بوجود السكان المحليين لقراءة مستقبل المرحلة وما هي متطلبات الإدارة المحلية كاستحقاق للمرحلة القادمة. فالقرار بالحقيقة إيجابي. نعم.
وماذا بشأن حزب العمال الكردستاني دكتور أحمد؟
هو بالحقيقة حزب العمال انسحب أيضا، كان موجود، والاتفاق أيضا الذي جرى هو اتفاق ملزم. وأنا أعتقد في العراق البيكيكي ملتزم باتفاقيات ولا توجد نقاط تقاطع مع الحكومة، سواء كانت الحكومة المحلية في كردستان أو الحكومة الاتحادية. توجد في بعض الأحيان نوع من التقاطع في وجهات النظر وما إلى ذلك، لكن هل تصل إلى مستوى التقاطع في المواقف؟ الجواب لا. يعني عندما يتخذ قرار فالبكك تلتزم، والحشد هو الحشد بالإمارة يجري المناورة به بحسب استحقاقات المرحلة. كانت الضرورة تقتضي أن تسد ثغرة أمنية، الآن إمكانية سد الثغرة الأمنية عبر قوات البيشمركة متاحة، وبالتالي مسألة المناورة بالحشد في مناطق أخرى من جهة. وبالنسبة للبيكك، البيكك تدرك حقيقة التوازنات الإقليمية والدولية، وهي تحت النظر للإرادة الدولية، فلا تستطيع أن تتمرد على الحكومة المحلية أو الاتحادية إدراكا منها أن هذه المتبنيات مدعومة بغطاء أممي، فلا تستطيع أن تشتبك مع الإرادة الوطنية إدراكا منها أنها تلقائيا ستشتبك مع الإرادة الدولية، وهي ليست في معرض خسارة الدعم الدولي. بالحقيقة متبنيات كثيرة، منها أنها تحت ضغط إقليمي فتحتاج إلى الدعم الدولي. نعم.
طيب دكتور، ألا يمثل سنجار مركز استراتيجي أو نقطة استراتيجية لحزب العمال الكردستاني؟ نحن سمعنا في السابق تمسكهم بمرتفعات سنجار.
نعم، بالحقيقة كل المعطيات تشير إلى أنه هناك مواقع لهذا الحزب استراتيجية، ولكن ليس فقط الموقع الاستراتيجي هو الذي يمسك عبر التواجد العسكري المباشر، قد تكون مناطق نفوذ، ويقترب الحزب من السكان المحليين بشكل أو بآخر دون أن يفرض إرادة. يعني أن تكون الإدارة الأمنية والعسكرية للملف في قوات حماية الإقليم حتى يصار إلى تحديد المسؤولية وإعطاء توصيف للخروقات المحتملة ومن المسؤول عنها، إذا هي بالحقيقة تحديد لمناطق الصلاحية ومناطق المسؤولية. أما مسألة النفوذ الأيديولوجي أو النفوذ التنافذ العرقي أو الهويات الثقافية فتبقى متداخلة، لا تتأثر بالفعاليات الأمنية والعسكرية ما دامت لا تؤثر على مسار الأمن. التهديد إلى الآن تهديد يوصف بن داعش، وحتى البيكك حينما دخلت وهي قوة مدافعة عن السكان المحليين، فلا توصف أنها قوة معادية أو قوة عدائية، وإنما هي قوة عززت القدرات الدفاعية، ولذلك هي تمتثل بالحقيقة في المرحلة الحالية إلى الالتزام بهذه الالتزامات للحكومة الاتحادية والحكومة المحلية. نعم.
دكتور أحمد، ما الدافع الذي دفع بالأطراف إلى الاتفاق حول سنجار بعد هذه المدة الطويلة؟ هل كان دافع داخلي أم إقليمي أم دولي؟
هو لا نستبعد أنه نزولا عند رغبة الإرادة الدولية في تسوية الملفات في العراق، على اعتبار أن تسوية الملفات في العراق تشكل خط شروع للإعمار والاستثمار. لا إعمار واستثمار إلا بحسم ملفات، في مقدمتها ملف النازحين، تحقيق الأمن والاستقرار، ثم بعد ذلك التوجه باتجاه الإعمار والاستثمار. فإذن هو عملية حسم لملف لطالما كان مصدر قلق دولي وشكل مشكلة محلية، إزالتها بالحقيقة سيشكل مقدمة لمعالجة مناطق النزوح في عموم العراق، وهذا أيضا يعني خط شروع بدأت به الحكومة العراقية في مسألة حسمه كاستحقاق على أقل تقدير للانتخابات القادمة، على اعتبار عودة السكان المحليين إلى مواقعهم سيؤثر بشكل أو بآخر في خلق معادلة جديدة لتغيير المجال الحيوي الضامن لانتخابات ربما التوقعات تشير لأنها ستكون شفافة وتنتج منتظم سياسي جديد تأسيسا على التجربة التي مر بها العراق. نعم.
سؤال أخير دكتور، إذن هل يمكن القول أن هذا الاتفاق هو بداية لتسوية العديد من الملفات العالقة على الأقل بين بغداد وكردستان العراقي؟
نعم بالحقيقة، ولا نستبعد حتى ملف الطاقة وملف منافذ الحدود أيضا هو الآن يعني قيد المعالجة السياسية، والمعطيات تشير إلى أنه التوافق قائم، يعني لا توجد نقاط تقاطع عميقة تؤدي إلى قطيعة في المواقف، المواقف سائرة باتجاه التسوية. وأنا في تقديري هذه المعادلة مهمة جدا، على اعتبار أن نظام أجنحة الحشد الشعبي في هذه الفترة أرسال رسائل من ضمنهم رسائل اطمئنان إلى الإرادة الدولية، أنه إذا كان هناك بعد أيديولوجيا يمثل مجالا حيويا يتكفل الحشد الشعبي برسمه، فضم الأجنحة هو بمثابة إعطاء رسالة إلى أن هذا الأمر غير موجود، وأن هذه قضية البعد الأيديولوجي والبعد العقائدي نعم قد تكون هي سمة المقاتل، ولكن ليس مشروعه. هو مشروع دفاع عن الوطن، وبالدليل بدأ الحشد الشعبي ضم أجنحته ويعود إلى مناطق التي هي انطلق منها بعد أن أدى مهامه الوطنية. هذه بالحقيقة ستؤثر كثيرا على مسألة الضغط الملقى على عاتق الحشد وتوجهات السياسية، وأن هناك من يرغب في جعله أداة لرسم مناطق نفوذ حليفة إلى إيران وما إلى ذلك. هذه أيضا ستهدئ من الأوضاع في العراق على محليا وحتى من قبل النظرة الدولية أو الإقليمية.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.